معشر الإخوة، محبة الله جل وعلا لعباده المؤمنين والموحدين أفضل ما يجنيه العبد المؤمن، وأجدر بها خصلة ينالها أهل الإيمان. إن الله يحب المتقين، يحبهم ويحبونه، سيجعل لهم الرحمن ودا. ولئن كان المسلم بهذه المكانة عند ربه والمنزلة العلية عند مولاه، فإنه يزول عجبك حينما ترى حرمة المسلم وحرمة عرضه وتحريم أذيته، بل صار من يحذر من شره شر الناس عند الله. تأملوا هذا الحديث العظيم، واستعيذوا بالله من هذه الخصلة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، وألنت له الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. لما نرى بعض الناس يجيد وبحذق صناعة الكراهية له وصناعة العداوات، مفلس من هذه السجايا الطيبة كإفلاس اليد من قبض الماء. إن الإسلام حينما يؤصل تحريم أذية الناس، كما في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من الخطأ العظيم أن نحصر الإيذاء بغصب الأموال ونهبها أو الاعتداء باليد. إن الإيذاء مفهوم عام لكل ما يؤذي الناس في أبدانهم وأموالهم ومشاعرهم. الإسلام نهى وحرم، بل جعله كبيرة من كبائر الذنوب التخلي وقضاء الحاجة في طريق الناس، ونهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. قصور كبير أن نرى هذا الأصل في ضعف وتدنٍ، ونحن نسمع ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن العمل أو عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف شرك عن الناس. والسؤال: ما هو حد الشر؟ ما هو حده في نفسك؟ وكيف تفهمه؟ لما نحصر الشر بغيبة أو بضرب مثلا؟ لما لا نعد من الشر عدم اعتبار قيمة المسلم الذي أمامك؟ لما لا نعد إحزانه بأي أسلوب منك من الشر؟ لما لا نعد أذيتهم في إلقاء القدر والأذى وإفساد المتنزهات من الشر؟ لما لا نعد إيذاءهم بإغلاق المحلات على السيارات ونحوها؟ لما لا نعد جره إلى الوقيعة بك والتحدث فيك وفتنته بك من الشر الذي يجب عليك أن تصرفه عن أخيك؟ أدعوكم جميعا لنتأمل قول موسى عليه السلام، لنعرف أن كثيرا منا يحتاج إلى إعادة فهم لمفهوم كف الأذى وكف الشر. قال موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال المفسرون: إذا كان موسى قد دعا ربه ألا يجعله فتنة للقوم الظالمين، فما بال بعض المؤمنين يجعل نفسه فتنة للمؤمنين؟ أليس من حقهم عليك أن تدفع عنهم الإثم. ولنستمع إلى هذا الوعيد الشديد من الله جل جلاله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا التشديد لأنه كان في المدينة يوم ذاك فريق يتولى هذا الكيد بالمؤمنين والمؤمنات بنشر قالة السوء عنهم وتدبير المؤامرات لهم وإشاعة التهم ضدهم. جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان رضي الله عنه مر وهو في حال كفره على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. الله المستعان. منا من يفرح إذا أنزل الغضب على أخيه، منا من يفرح إذا أنزل الحزن على أخيه وانتصر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، أستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر المصلين، بعد هذه الشذرات العظيمة في مكانة المسلم عند ربه، نلتفت إلى تصرفاتنا، نلتفت إلى حجم هذه القيمة في أنفسنا. لم تقف التجاوزات والممارسات الخاطئة عند حد معين، فإن من الناس من مارس كل أنواع الأذية مع الناس فضلاً عن إيذائهم وتكدير خواطرهم وإزعاجهم. هل شعرت فقط بحجم تكدير خاطره مع ربه ومع نفسه ومع أهله حتى أذهبت خشوعه في صلاته وصرفته عن نفع نفسه ونفع غيره؟ قارن بين فعلك وبين شرع الله فيما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، ولفظ أبي يعلى في مسنده: فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. وجاء عند الترمذي في جامعه وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ثم نظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صدق الإيمان وصدق اليقين منافيا لأذية المؤمنين بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. يقول الفضيل رحمه الله: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف بمن هو أكرم مخلوق؟ وعن قتادة: إياكم وأذى المؤمن، فإن الله يحوطه ويغضب له. وهنا رسالتان: الأولى إلى من أساء إلى الناس وآذاهم بلسانه أو يده أو بالتعدي على أموالهم أو أعراضهم فتسلط على جيرانه أو على زوجته أو على أبنائه أو زملائه في العمل أو حتى في مسجد حيه، سمعت ما لو سمعه الحجر لندك وجلا خائفا من غضب الله وسخطه، ولا يجد وليا ولا نصيرا. فخف الله وراقبه، واتق دعوة المظلوم وصيحات الخائفين والمظلومين، فإنهم ليس بينهم وبين ربهم حجاب ولا مانع. تذكر ذلك المفلس الذي يأتي يوم القيامة له أعمال يرجيها، كان من أهل المساجد والصلاة، كان من أهل البذل والصدقات، كان من أهل الصيام في الهواجر، ينتظر فضل الله وعطاءه ورحمته، لكنه أتى بما يسحق كل هذا، أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وآذى هذا، فتؤخذ حسناته بالعدل إلى من ظلمه وشتمه، فوالله إن هذا لهو الخسران المبين. وتلك هي الحسرة الأكيدة. والرسالة الثانية إلى من أصابه الأذى: تقوى بربك وأسند ظهرك إليه وتوكل عليه، فإنه أقوى الناس من توكل على الله، واجزم بأن الله ينصر المظلومين، وأن الله يدافع عن المؤمنين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الفرج والنصر مع الكرب والصبر، وأن حقك لا يضيع أبدا، إما أن تراه في الدنيا وإلا في الآخرة، فتمسك بحبل الله واشدد به ظهرك. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.